والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وتدى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض: إن اتحد الثمنان ودون تمامه إن زاد الأول ومع زيادة إن نقص. كان الكلام وما زال في الوجه الخامس من وجوه القول ببطلان المعاملة عليكم السلام في مسألتنا هذه، مما بينه وذكره المحقق التستري قدس سره. وقد قررنا وبينا هذا الوجه في البحث الماضي إلى أن بلغ الحديث بنا إلى ما أفاده المحقق التستري قدس سره عليكم السلام من أن توقف صحة كل من البيعين على إجازة المشتري الأصيل من العجائب بل من المستحيل، وعلل ذلك باستلزامه محظورين. وقررنا أيضا المحظورين في البحث السابق، وهما المحظور الأول عدم تملك المالك الأصيل وهو الأب في مثالنا شيئا من الثمن والمثمن، وهو غير معقول. المحظور الآخر تملك المشتري، تملك المشتري الأول وهو عمر في مثالنا كلا من المعوض والعوض المثمن والثمن. غاية الأمر أنه هنا صور وفروض ثلاثة عليكم السلام فيما يتعلق بالمحظور الثاني. الصورة الأولى أن المشتري الأول عمر يملك المبيع بلا عوض، وهذا إن اتحد الثمنان، ثمن العقد الأول الواقع يوم الجمعة نفس الثمن للعقد الثاني الواقع يوم السبت، بأن كان الثمن في كلا البيعين 100 دينار مثلا. فهنا بإمضاء المشتري الأول عمر العقد الثاني الذي كان في الواقع واقعا على ملكه، فبإمضائه البيع الثاني يتملك الثمن، وبإجازة المالك الجديد عقده الأول يتملك المبيعات. فيكون المشتري الأول أي عامر هنا قد تملك المبيع بلا عوض، لأن عمرا دفع 100 دينار إلى العاقد الفضولي يوم الجمعة، ثم أخذها منه يوم السبت، فيكون قد تملك المبيع بلا عوض. من هو الصحيح يوم الجمعة دفع للعاقد الفضولي 100 دينار، يعني بعد ما لا إجازة ولا هم يحزنون، دفع 100. ثم يوم السبت راح البائع مال اللي هو الولد، راح إلى بيت أبيه واشترى ماذا؟ واشترى الكتابة قلنا من أبيه، وفرضنا الآن الثمن في البيع الثاني أيضا 100 دينار. ثم بعد ذلك نأخذ بنظر الاعتبار إجازة منه يوم الأحد، إجازة المالك الجديد، وأنه أجاز بيعه الأول، وأمس ذكر المحقق التستري أن البيع الثاني في الحقيقة في الواقع وقع لمن؟ وقع على مال عمر، على ملك عمر، على ملك المشتري الأول. فحينئذ الثمن وين رح يدخل؟ قلنا أيضا كن يدخل في كيس عمر المشتري الأول، فهو دفع 100 دينار، ثم ماذا؟ ثم أيضا أخذ 100 نفسها، فيكون قد تملك المبيع بلا دفع عوض. هذه الصورة الأولى.
يعني يمتى أخذ
المئة الثانية؟ وهذا بعد معونة ما وضحناه في الدرس الماضي،
يعني حينما أجاز الولد يعني رجعت المئة.
وإحنا قلنا لما أجاز والتستلم إشجار، قال لما أجاز المالك الإجازة مفروض أنها كاشفة يولا، والمفروض أنها كشف حقيقي، والكشف الحقيقي معناته صحة العقد من مين؟ من يوم الجمعة، وبعد وملكية عمر الملكيته للمبيع من يوم الجمعة. ومعنى ذلك قلنا العقد الثاني في الحقيقة في الواقع وقع لمن؟ وقع على ملك عامر، فكأن الكتاب ما طالع من كيس الأب، من كيس المالك الأصيل، طالع من عمر. فالمبيع إذا طلع من عمر الثمن أيضا يكون لمن يدفع؟ يكون يدفع لعمر، للمشتري الأول، لأنه هو الذي خرج منه المبيع في الواقع. وإحنا هذا بعد كله رح يجي بعد ما وضحناه في البحث السابق.
تقدم سابقا
لا مو تقدم سابقا لا تقدم فقط في الدرس الماضي بلي فقط كلام المحقق التستري، بعدنا ما طالعين إحنا من الوجه الخامس. فهو في الحقيقة العقد الثاني وقع لمن؟ أمس مو قلنا وقع في الحقيقة على ملك عمر، فكأن الكتاب طلع مين؟ مو كأن، لا، الكتاب خرج في الواقع من ملك عمر، فالثمن كون يكون يدخل؟ يكون يدخل في كيسه أيضا. زين، هو يوم الجمعة صحيح دفع 100 دينار إلى منه؟ للولد، لزيد الفضولي. بس يوم السبت الآن ماذا؟ راح يرجع ترجع للمئة، والكتاب أيضا موجود عنده، فيكون قد تملك الكتاب عن المبيع بلا عوض. الصورة الثانية، يعني هذه الصورة الثلاثة إنما تفهم على مذاق المحقق التستري ووفقا واستنادا لما وضحه في البحث السابق. الصورة الثانية عليكم السلام، أن الثمن في البيع الأول أزيد من الثمن في البيع الثاني، فثمن البيع الأول 120 دينارا، بينما الثمن في البيع الثاني 100 فقط. هنا بإمضاء عمر المشتري الأول بإمضائه العقد الثاني يكون قد تملك المبيع ولكن بأقل من هو أمضى منه أمضى العقد الثاني. يعني ذكر المحقق التستري قال العقد الثاني يكون منه يمضي يكون يمضي المشتري الأول يكون يمضي عمر لأنه البيع كان وقع على ملكه. فمن يمضي البيع الثاني ايش راح يطوه؟ راح يطوه فقط ثمن البيع الثاني اللي هو 100 دينار. فهنا بإمضاء عمر العقد الثاني يكون قد تملك المبيع ولكن بأقل من الثمن الأول الذي دفعه إلى العاقد الفضولي يوم الجمعة، أعني الثمن الذي دفعه 120، بينما الآن تملك المبيع بمئة فقط، وأما المقدار الزائد أعني 20 دينار فقد خسره عامر من كيسه. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية تماما، عكس الصورة الثانية تماما. ثمن العقد الأول أنقص من ثمن العقد الثاني. ثمن الأول 100 بينما ثمن الثاني 120. فهنا بإمضاء أمر العقد الثاني يكون قد تملك المبيع مع المقدار الزائد من الثمن أعني 20 دينار. هذه فروض ثلاثة ذكرها المحقق التستري فيما يتعلق بالمحذور الثاني. وخلاصة الوجه الخامس حتى نختم كلام المحقق التستري في الوجه الخامس، وخلاصة الوجه الخامس أن هذه المحاذير والمحالات بأسرها مبتنية على صحة وتأثير إجازة المالك الجديد يوم الأحد بالنسبة لعقده الأول الفضولي. يقول هاي المشاكل كلها جاية من مين؟ جاية من صحة وتأثير إجازة المالك الجديد يوم الأحد لعقده الأول فارزة. وحيث أن الحكم بالصحة محال، ومما يستلزم المحالات واللوازم الفاسدة، فإذا هذا البيع الفضولي في مسألتنا من باع شيئا مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجازه، فهذا البيع الفضولي أيضا غير صحيح وباطل وباطل، ولا تجديه الإجازة المتأخرة. فلذا حكم التستري قدس سره ببطلان المعاملة في مسألتنا. قال رحمه الله وتملك، وهذا مقراب النصب ليش؟ لأنه معطوف، هذا هو المحذور الثاني وهو معطوف عليه من على قول الاستلزام ذلك. ليش قال من العجائب بل من المستحيل؟ قال لاستلزامه محظوران، أليس كذلك؟ المحظور الأول عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن، والمحظور الثاني وتملك المشتري الأول عمرو المبيعة بلا عوض. النية اللي دفعها يوم الجمعة خذاها يوم السبت إن اتحد الثمنان. الصورة الثانية ودوني تمامه، ودوني معطوف عليه على قوله بلا عوض، معطوف على قوله بلا عوض. ضمير تمامه يرجع لمن؟ ضمير تمامه للثمن، يعني ودوني تمام الثمن. إن زاد الأول، يعني إن زاد الثمن الأول عليه من؟ على ثمن البيع الثاني. زين، الآن هذا الجملة المعطوفة خنفك العطف حسب التقرير اللي قررناه. وتملك المشتري الأول الذي هو عامر المبيعة، بعدنا ما تقول بلا عوض، وتملك المشتري الأول المبيعة بأقل، دون يعني أقل، بأقل من الثمن الأول الذي دفعه إلى العاقد الفضولي يوم الجمعة. يعني راح يتملك الكتاب بشقيت بمئة دينار، أما العشرين اللي دفعها يوم الجمعة بعد يخسرها طلعا من كيسه بعد. الصورة الثالثة قال ومع زيادة، أيضا معطوفة على قوله بلا عوض. إن نقص، يعني منه إن نقص الثمن الأول من الثمن الثاني، انفك العطف. وتملك المشتري الأول عمرو المبيعة مع زيادة بين قوسين أي 20 دينار، سد القوس، مع زيادة على منه؟ على الثمن الأول المفروض نقصانه عن الثمن الثاني. فهنا بالصورة الثالثة يتملك الكتاب مع 120، 100 خدافح يوم الجمعة، يبقى 20، هاي الزيادة أيضا تدخل في ملكه. قال الانكشافي، هذا تعليل المن، تعليل لهالمحظورين، يعني لماذا يستلزم عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن؟ بعد لماذا يتملك المشتري الأول المعوض والعوض؟ هذا للمحظورين، لماذا؟ قال الانكشاف اللي حوضحناه إن شاء الله تفصيلا. قال الانكشاف، والانكشاف من يأتي من بركة الإجازة، إجازة المتأخرة مالت المالك الجديد، وقلنا مبنى الوجه الخامس على الكشف الحقيقي. الانكشاف وقوعه، ضمير يجعل العقد الثاني، الانكشاف وقوع العقد الثاني الواقع يوم السبت بين الولد وبين أبيه، لانكشاف وقوع العقد الثاني اللي واقع يوم السبت، وين وقوعه؟ في ملكه، أي في ملك المشتري الأول وهو عمرو في مثالنا. فالثمن له بعد الثمن، يعني ذاك اللي دفعه هو صح دفع 100 في الصورة الأولى، بس أنا من السبت شو نقول له؟ قال عم هاي 100 أيضا إلك، رجعا إلك. فالآن هم الكتاب بيده وهم 100 دينار بجيبه، فتملك الكتاب بلا عوض. هاي الصورة الأولى اللي البعض سأل. قال الانكشاف وقوعي، فهذا كله استنادا إلى مذاق المحقق التستري. الانكشاف وقوع البيع الثاني اللي وقعا يوم السبيل في ملك المشتري الأول اللي هو عامر في مثالنا، فالثمن إلى للمشتري الأول عمر، والحال وحالية، والحال قد كان، عبر المحقق التستري بصيغة الماضي، يريد يأكد بأذهاننا، يقول من البداية من نشتغل نأخذ بنظر اعتبار الكشف الحقيقي، وأن هاي الإجازة مالت منه مالت الولد يوم الأحد كاشفة كشفا حقيقيا عن صحة عقد الفضولي من يوم الجمعة، وملكية عمر وملكية المشتري من يوم الجمعة للمتاع. لذلك يقول والحال قد كان المبيع له، يمه هو مشتري فالمبيع له يصير، والحال قد كان المبيع لعمر أيضا مثل ما الثمن إلى، فراح يملك الثمن والمثمن. بما ليش المبيع إلى أيضا بما بسببية، أي بسبب ما بذله يوم الجمعة. قال الولد من باع للكتاب، باع الكتاب على عمر، خوهم يعيف عمر هسي بدون ثمن، يتعدى خلي أخذ الثمن عود بعدين أروح على أبي وأسترخص منه وأشتري الكتاب منه. بما أي بسبب ما بذله، من ما بذله عمر من الثمن، فيكون المبيع له. وهذا ظاهر، وهو ظاهر إنما قال وهو ظاهر لأنه تقدم مزيد تقرير وبيان لما أفاده قدس سره في الوجه الخامس. فالخلاصة ذكرنا خلاصة الوجه الخامس، أن جميع هذه المحاذير وهذه الإشكالات واللوازم الفاسدة يقول أنها مبتنية على من؟ على صحة وتأثير الإجازة المتأخرة اللي صادرة من المالك الجديد بالنسبة لعقده الأول، وحيث أن الحكم بالصحة مبتلى بهذه المحالات والمحاذير، فالحكم بالصحة لا يمكن التفوه به حينئذ، فهذا البيع الفضولي في مسألتنا أيضا لم يكن صحيحا فأفتى ببطلانه. أجاب الشيخ الأعظم، أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الوجه بما حاصله، أن جوابنا على الوجه الخامس عين ما أجبنا به على الوجهين الثالث والرابع. وحاصله أن هذه المحاذير واللوازم الفاسدة التي ذكرها المحقق التستري قدس سره بأسرها مبنية على ما إذا جعلنا الإجازة كاشفة من عن حصول الملك من حيني ومن زماني وقوع العقد، أعني من يوم الجمعة في مثالنا، فجميع هذه المحاذير التي ذكرها التستري نعم تترتب وآتية، ولكن قد تقدم منع ذلك، وهذا ممنوع كما تقدم ذلك. وأما إذا قلنا بأن مقدار الكشف تابع لصحة البيع الجديد، رفع النظر عن منه ذاك المثال كنا سابقا قبل 20 صفر كنا نقول، وبهذا المثال قبل يوم السبت، غيرنا المثال أمس وإلا هو مثالنا السابق ذاك، 1 صفر بيع فضولي، 20 صفر راح الفضول من المالك الأصيل اشترى المتاع وصار مالك جديد، 29-30 صفر أجازه بيعه الأول. قلنا هناك مقدار الكشف تابع لمن؟ تابع لصحة البيع الجديد، يعني من 20 صفر فما بعد، لأنه قلنا المالك الفضول العاقد الفضولي قبل 20 أصلا لم يكن مالكا، تعدي غاصب غصب مال الغير وباع. عشان أنا أجعل الإجازة كاشفة من حين زمان وقوع العقد. وأما إذا قلنا بأن مقدار الكشف تابع لصحة البيع الجديد تابع لزمان مالكية المالك الجديد، ومن البين قبل جواب وأما، ومن البين أن زمان مالكية المالك الجديد أعني زيدان إنما هو يوم السبت، أو في مثالنا السابق 20 صفر، لا يوم الجمعة. وأما راح أعيد حتى الجزاء صار متأخر، وأما إذا قلنا بهذا المبنى فشيء من تلك المحاذير المذكورة في كلام التستري قدس سره لا يرد في المقام، فشيء من تلك المحاذير لا يرد في المقام. وهذا هو نفس الجواب الذي أجاب به قدس سره على الوجهين الثالث والرابع. بعد لا يصير أن إجازة كل من الشخصين متوقفة على إجازة الآخر، ولا يستلزم قضية أنه تملك لم يتملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن، لأنه إحنا تعاملنا في مقدار الكشف فقط من حين صحة البيع الجديد فصاعدا، من زمان مالكية المالك الجديد، أما قبل لا، ضايع فضولي صرف حتى ما يستلزم هذا، ما يكشف عن ملكية منه المشتري الأول من يوم الجمعة، حتى أنه البيع الثاني وقع في ملكه، وإذا وقع في ملكه يكون هو يمضي، ومن يمضي تجينا هاي المحاذير. هاي كلها قطعها الشيخ رحمه الله، جعل مقدار الكشف تابعا لصحة البيع الجديد. قال والجواب عن ذلك ما تقدم في سابق هذا الوجه الخامس، ويقصد من سابقه الوجهان الثالث والرابع، ما تقدم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد وهو ممنوع. والحاصل هذا قررنا الجواب، والحاصل أن منشأ الوجوه الثلاثة الثالث والرابع والخامس المنشأ واحد. قال أن منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة شيء واحد اللي هو استلزام المحال. هذا المحال المحقق التستري هو المحال شيء واحد، بس في ذهنه الشريف رحمه الله قرر أن إياه بزقيد بثلاث بيانات بثلاث تقارير. بالوجه الثالث قرر بيان، بالوجه الرابع قرره ببيان ثان، وفي الوجه الخامس قرره ببيان ثالث. لذا شي يقول الشيخ رحمه الله، يقول والمحال على تقديره، هذا على تقديره من الشيخ الأعظم، إنه ما مسلم بهذا، جاي يقول على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة في لساني وكلماتي المحقق التستري. ففي الوجه الثالث قرر المحال بمن؟ بيا بيان بخروج المال عن الملك قبل دخوله فيه. مو هيك قرره الوجه الثالث، قال يستلزم شنو؟ خروج المال عن ملكه قبل دخوله فيه. زين. وفي الوجه الرابع قرر التستري المحالة بمن؟ بأي بيان؟ بمحظور اجتماع الضدين، اجتماع مالكين على ملك واحد في آن واحد. وفي الوجه الخامس قرر التستري المحالة بمن؟ بمحظور الدور، بمحظور الدور ومحظور عدم ومحظور توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الأصيل، وهو من العجائب بل من المستحيل الاستلزام محظورين. فالملاحظ أنه تقرير المحال واحد، المحال، ولكن قرره بتقريرات ثلاثة، فصارت عند رحمه الله ثلاث وجوه على البطلان. زين، الشيخ رحمه الله شي يقول؟ يقول بما أن المنشأ هو شيء واحد، وهذا الشيء الواحد لم نرتضي به، قد أجبنا عنه، فعند ذلك، لذلك في الجواب إيش قال؟ قال جوابنا على الوجه الخامس نفس الجواب على الوجهين الثالث والرابع، فهذه الوجوه الثلاثة كلها غير ناهضة. بلي، كلها على الكشف الحقيقي، وهذا من يصير كشف حقيقي راح يصير ماذا؟ محاذير. هذا المحظور، هذا المحال، مرة قرر باجتماع الضدين، مرة بخروج المال عن الملك قبل دخوله، ومرة بمحظور الدور. قال والمحال على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة قد نبه عليه فخر المحققين في الإيضاح والمحقق الكركي في جامع المقاصد، وهذا ذكره هو الشيخ الأعظم سابقا. مو قلنا المحقق التستري تمسك بوجوه سبعة، هذه الوجوه قد ذكرها فخر المحققين في الإيضاح والمحقق الكركي في جامع المقاصد. الوجه السادس أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه. الوجه السادس وحاصله من وجوه القول بالبطلان، وحاصله أن الإجازة ورد بالنسبة للبيع الفضولي، يعني إجازة البيع الفضولي أو شنو؟ أو رد فسخ الرد، فسخ البيع الفضولي، أن كلا من الإجازة والفسخ تارة يحصل بتوسط القول وأخرى بتوسط الفعل. إنشاء الإجازة بتوسط القول كما لو صرح المالك الأصيل بقوله أمضيت أجزت وما شاكل ذلك، وإنشاء الإجازة بتوسط الفعل كما لو اطلع المالك الأصيل على البيع الفضولي فتصرف في الثمن، فتصرف في الثمن، يعني فعل، جاب فعل خارجي، خذ الفلوس راح اشترى، خذ الفلوس خلاه بالبنك، خذ الفلوس خلاه رهن وأمثال ذلك، فتصرف في الثمن، وهذا التصرف كاشف عن إجازة البيع. هذا وين؟ إنشاء الإجازة بالقول بالفعل. إنشاء الفسخ والرد بالقول كما لو صرح المالك الأصيل فسخته وما شاكل ذلك، إنشاء الفسخ والرد بتوسط الفعل كما لو اطلع المالك على البيع الفضولي فتصرف في المبيع، مو بالثمن، في المبيع تصرفا ناقلا. قال له يا هذا ترى البيع الفضولي تم على كتابه، لزم كتابه راح هو باعه. وكان تصرفه في المبيع عن علم والتفات ومع نية فسخ البيع الفضولي، فهذا التصرف كاشف عن رد عن فسخ البيع الفضولي. وبعد التوجه لهذا المطلب فيما نحن فيه، من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجازه، يقول التستري أن الفسخ الفعلي متحقق، أن الفسخ الفعلي متحقق. كيف؟ وذلك لأن المالك الأصيل اللي هو الأب في مثالنا، لأن المالك الأصيل لما باع متاعه يوم السبت من العاقد الفضولي بالعقد الثاني، موشي؟ لما باع المالك الأصيل متاعه يوم السبت من العاقد الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل باختياره وبإرادته وبالتفات منه، فقد نقل باختياره ما له أعني كتابه عن ملكه، نقله إلمن؟ نقله إلى ملك آخر. اللي قد شوي قلنا بالمثال تصرف ناقل، تصرف ناقل، لزم المبيع وباعه، هو باعه، فقد نقل باختياره متاعه ماله عن ملكه إلى ملك آخر وتملك الثمن. فإذا المالك الأصيل هو الذي يتملك الثمن، هو الذي يتملك الثمن في العقد الجديد، في العقد الثاني. وهذا المعنى لا يجامع ولا يجتمع مع الحكم بصحة العقد الأول، أعني العقد الفضولي. ليش؟ هذا المعنى ما يجتمع مع الحكم بصحته. ما هو الشيخ تستل محل كلامه أنه العقد الأول يريد شنو؟ يريد يبطله، هذا البيع الأول يريد يبطله من أساسه، حتى البيع الثاني أوتوماتيكيا شنو؟ يبطل. ليش يقول وهذا المعنى لا يجتمع مع الحكم بصحة العقد الأول، أعني عقده الفضولي؟ وذلك لأن صحة العقد الأول ماذا تعني؟ ماذا تقتضي؟ معناها أن المالك الأصيل يتملك ثمن العقد الأول. صحة العقد الأول معناها أن المالك الأصيل يملك ثمن العقد الأول فارزة. وحيث أن العقد الثاني وقع من نفس المالك، وحيث أن البيع الثاني وقع من نفس المالك وكان صحيحا، فيعد هذا البيع منه فسخا فعليا للبيع الأول، يكون فسخا فعليا المن للبيع الأول، بلا فرق في ذلك بين أن يكون المالك مطلعا على البيع الفضولي ومع ذلك أوقع البيع الثاني، أم لم يكن مطلعا. فحتى في فرق عدم اطلاعه أي اطلاع المالك. فحتى في فرض عدم اطلاعه على البيع الفضولي مع ذلك البيع الثاني صحيح ولا تصل النوبة إلى البيع الأول. ولا نقصد من بطلان البيع الفضولي إلا هذا المعنى. أي معنى؟ أن الإجازة اللاحقة لا تؤثر في صحة العقد الأول أعني العقد الفضولي فيحكم ببطلانه وهو المطلوب. قال رحمه الله: الوجه السادس أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وكذلك في فسخ المالك يكفي شنو؟ فعل ما هو من لوازم الإجازة من لوازم الفسخ، كما مثلنا بالإجازة التصرف بالثمن وبالفسخ كون يتصرف وين؟ في المبيع. ولما رح يطبق فيما نحن فيه، يقول: ولما باع المالك الأصيل ماله يوم السبي من الفضول بالعقد الثاني فقد نقل باختياره المال عن نفسه وتملك الثمن. هذا المعنى وهو لا يجامع صحة العقد الأول. لماذا؟ قال: فإن صحة العقد الأول تقتضي تملك المالك للثمن الأول. زين، ومنك وما سكت راح أوقع بيع ثاني، وحيث وقع البيع الثاني من نفس المالك قال يكون هذا البيع منه فسخان لذاك البيع الأول وإن لم يعلم المالك بوقوع البيع الفضولي. فلا تجدي الإجازة المتأخرة ولا نعني من بطلان الفضولي إلا هذا المعنى فيحكم ببطلان العقد الفضولي. ثم قال: وبالجملة. الوجه السادس في الحقيقة مؤلف من مقطعين، المقطع الأول الذي قررناه، المقطع الآخر قوله وبالجملة. هو نفس الوجه ونفس البيان، ولكن نفس الوجه ولكن بصياغة أخرى، حيث قاس التستري ما نحن فيه على العقود الجائزة، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء إلى يوم السبت أعزائي. سلمكم الله، لا تنسون من بركات دعواتكم أعزائي.